السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يكرمكم.
اللهم أمين يا رب العالمين. سائل يسأل ويقول: نذرت نذرا ألا أسير من هذا الطريق، وبالفعل مضى عليه عامان أو أكثر لا يمر من هذا الطريق، ولكنه يقول مع الأسف الشديد هذا هو أقرب طريق إلى أصهار نسائبه، فماذا يفعل؟ وهل له أن يلتزم بهذا النذر أم له كفارة؟ شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول للأخ السائل بارك الله فيه: هذا ليس نذرا شرعيا، لأن النذر الشرعي هو ما قصد به التقرب لله تبارك وتعالى بطاعة من الطاعات وقربة من القربات. أما مثل هذا الكلام أنه نذر ألا يمر من الشارع الفلاني، أو ألا يأكل الأكلة الفلانية أو غيره، فإن هذا ليس نذرا، ليس قربة في ذاته، وليس نذرا يجب الوفاء به. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل واقف في الشمس وهو صائم ويكاد أن يسقط من طوله كما يقولون، فسأل من حوله: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه نذر ألا يستظل وأن يقف وأن يصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه أن يجلس وأن يستظل وأن يتم صومه. فترك النبي مسألة أنه نذر يقف وقال مروه بالجلوس، وترك مسألة أنه ألا يستظل وأمره أو أمره بأن يستظل، لكنه في الثالثة وهو الصوم، لأنه بذاته قربة لله تبارك وتعالى، فقال: أما صيامه فليتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الأمور الجبلية التي تقع تحت باب العاديات ليست طاعة في ذاتها ولا يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، لا يقع عليها اسم النذر. لكن حنتصور أن الرجل أقسم، يعني حلف يمينا بالله ألا يمر من هذا الطريق. بعدنا عن مسألة النذر تماما، وبقي مسألة اليمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإن كان حلف فليأتي الذي هو خير، أن يمشي في هذا الطريق الأقرب إلى بيوت أصهاره أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك عليه أن يكفر عن اليمين، إما بإطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا للإطعام، وإن لم يكن مستطيعا للإطعام فليصم 3 أيام متتابعات أو متفرقات على حسب استطاعته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الكريم. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أم محمد، تفضل.
أنا عاوز أسأل لفضيلة الشيخ.
أيوة نعم.
حكم المعاملة إن بتدي بطاقة وبيجي لك 3000 جنيه على البطاقة وتفدهم على أقساط، هتفدهم 3800 بس على أقساط لمدة سنة.
بطاقة إيه؟
بتقدم بطاقة في هنا في البنك عندنا هنا.
بطاقة شخصية.
هتدفع 3000 جنيه.
بطاقة شخصية.
هتاخد 3 وتدفعهم 3800.
هتدفعهم 3,800.
بس طيب. على قصاد كل اسبوع 80 جنيه.
طيب
هل دي معاملة حرام ولا؟
طيب حاضر. ده قرض على البطاقة يا ام محمد صح؟
ايوه
اه ما انا عمال اجمع بطاقة ايه اللي هتاخد عليها 3,000 جنيه. طيب حاضر. في سؤال تاني؟
عشان اول مرة
لا ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. خلاص شيخنا يجيبك. حاضر.
طيب
هاتي السؤال التاني لو في سؤال تاني.
طيب الارض الاستصلاح ارض اصلاح للورثة كانت عن الجد ماهوش عن الاب. فالاب توفى فالورثة كلهم يعني.
طب عاود الاتصال. امات الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا. تفضلي يا اختنا.
جزاكم الله خيرا يا رب.
واياك الله يرضى عني.
معلش في اخت موصياني بس الله يبارك لك الدعاء الشيخ شعبان يدعي لابنها محمد بالهدايه يا رب يا شيخ شعبان الله يبارك لك.
يا رب يدورك يا رب. حاضر.
طالبه منك الدعاء بس الله يبارك لك.
يا رب يحفظك وان شاء الله شيخنا سيد ولا.
يا رب. انا عندي سؤالين بعد
اذنك. هاتي سؤالين الله يرضى عنك. تفضل.
في امراه كانت وضعه في البوسطه مبلغ ما وبعد فتره جت تسحبه. هي كانت في بيئه مليئه في بيئه في شده يعني. زوجها تعرض للحبس بسبب الكروب بسبب يعني انه عنده ضيقه ماليه عنده ديون خلاص. راحت للبوسطه تسحب المبلغ اللي هي كانت حاطاه فلقيته زاد 200 جنيه. حضرتك سامعني؟
ايوه لقيت 200 جنيه زياده.
فصرفت ال 200 جنيه زياده هي عارفه ان ده ربا ولا يعفو بالله. فهي صرفت ال 200 جنيه دول على جوزها في الحبس لان ما عادش فلوس اصلا ولا مش سايب فلوس ولا يعني ضيقه ذات اليد. فبتسال يا ترى هي كده عليها اسم ولا تعمل ايه تخرج الفلوس دي بعد كده؟
حاضر حاضر. السؤال الثاني.
عايزه بس الشيخ يوضح لها الله يخليك.
السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني لما يكون الانسان في ضيق وشده بيذكر الله كتير وبيسبح وبيذكر الله كتير عشان الشده دي تزول وتنتهي. اي
نعم.
بس وفي الايام العاديه لما بيكون الحمد لله الامور ما فيش حاجه وكده بيهدى يعني ما بيبقاش الذكر على نفس الدرجه ونفس هل ده في نفاق او شيء يا شيخ شعبان لو سمحت؟
حاضر. فأمان الله. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. تفضلي. تفضلي يا أم محمد.
عندي ثلاث أسئلة أسألهم للشيخ بعد إذنك.
تفضلي يا فندم.
طيب حضرتك هو دلوقتي يعني الآية الكريمة بتقول إن لما كان الـ الـ الآباء ليهم استغفر الله العظيم صلاح الآباء بينفع الأبناء. فحضرتك دلوقتي لو إساءة الأجداد أو الآباء برضو دي بتعود على الأبناء بشيء يعني من الضرر وكده
يعني نعم فساد الآباء هل يؤثر على الأبناء؟
يعني لو مثلا لو الأب أو الجد يعني قام بحاجة يعني سيئة فده بيعود على الأبناء أو أبناء الأبناء.
حاضر.
وبعدين حضرتك تاني سؤال دلوقتي كان في واحد صدم شخص بعربيته من حوالي 20 سنة قتل خطأ. هو كان بالليل فصام شهرين. هو سأل عن القتيل او المقتول دون سأل عليه قالوا ان هو يعني من الجماعة اللي هم بيبقوا يعني فقيد العقل وبيمشوا بالليل وكده فقالوا ان هو ملوش حد يعني وكده فهو حاول ان هو يطلع عنهم بس طبعا ما كانش في حد معاه في السياره غير سيدات فخد واحد معاه من الشغل عشان يبقى بدل ما ياخد زوجته او اخته من اللي كانوا معاه في العربيه يشهدوا فخد واحد معاه من الشغل شهد ان هو اللي كان معاه
ما شافش حاجه ده
هو ما شافش
الصراحه الشاهد ما شافش حاجه
ايوه هو الشاهد ما شافش حاجه لان هو يعني
راح على الحكايه يعني
حد من السيدات.
طيب
شيخنا حضرتك يعني
شيخنا يجيبك. استاذ سيد السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا ومرحبا يا استاذ سيد.
يا عم الشيخ احمد.
الحمد لله رب العالمين. تفضل
يا عم الشيخ. السلام وبركاته يا عم الشيخ.
تفضل يا فندم.
يا شيخ عندي سؤال ان شاء الله.
ربي يسعدك. تفضل.
جزاك الله كل خير.
تفضل.
واحد كان ظلمني كده في حاجه وحلفت على المصحف يا مولانا.
اسمعك حلفت على المصحف.
واحد كان ظلمني في حاجه وحلفت على المصحف.
قلت ايه؟
علي وزن حتى المصحف علي وزن علي وزن في الموضوع ولا ما علي وزن.
حاضر.
أي أنا بريء يعني بخلص ذمتي يعني.
طيب فأمان الله يا عم السيد. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم.
حضرتك سؤال عايز أسأل عن متوفاة عند الغسل كان في نزيف شديد من الأنف فالمغسلة حطت لها بعد الغسل وكده حطت لها كمامة من القطن وكده ولفت لها حوالين الأنف والرأس يعني عشان الدم ما يلوثش الكفن. فبنسأل يعني طب الدم الكتير ده من قالت ممكن يكون هو حصل لها نزيف أو حاجة زيادة يعني ولا دوا يعني واللي هي عملته ده صح ولا في حاجة مش صح يعني.
حاضر. استاذة نادية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضلي.
أهلا بحضرتك. كان عندي أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
يجوز القراءة من مصحف كبير على المنضدة ما بقلبش الصفحات بس بقرأ منه في صلاة النوافل؟
يعني قدامك على المنضدة وانت بتصلي منه في النوافل؟
اه.
حاضر.
ايوه والسؤال الثاني
اتفضلي.
ايوه يا فندم
اتفضلي يا فندم. السؤال
في يجوز لي تأخير صلاة القيام يجوز تأخير صلاة القيام لقبل الفجر بساعة أو أصلي بعد العشاء القيام وأوتر قبل الفجر إيه الأفضل؟
حاضر. فأمان الله. فأمان الله. عليك صلاة الله وبركاته. والوتر قبل الفجر. نعم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية. ما حكم قراءة القرآن بلا وضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
حكم قراءة القرآن من غير وضوء جائزة لكن مع الكراهة التنزيهية لأن القرآن هو الذكر وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه رجل ألقى عليه السلام فلم يرد النبي السلام على الرجل حتى أتى حائطا فضرب بيده ومسح وجهه ويديه يعني تيمم ثم رد على الرجل السلام ثم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. ده اللي خلانا نقول إنه جائزة لكن مع كراهة تنزيه. طيب ربما يقول قائل ومن فين جبت الجواز يعني الكراهة الحديث ده يدل على كراهة التنزيه لكن الجواز نفسه في حد ذاته من أين أتينا به؟ أتى به أهل العلم مش إحنا ونحن ننقل عنهم من قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا قال أهل العلم الأكمل والأحب أن يكون قراءتنا وذكرنا لله عز وجل وقراءتنا للقرآن على طهر هذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر هذا الطهر فإنه يجوز في هذه الحالة أن يقرأ الرجل القرآن الكريم حتى ولو بغير طهر لأن الكراهة كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم محمد أخذت قرضا 3000 جنيه تقريبا بالضامن
بالبطاقة
الشخصية وهتدفعهم 3800 جنيه عن طريق أقساط شهرية شيخنا الكريم. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أنا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك لا تفعلي هذا إلا عند الاضطرار. الاضطرار يعني الإنسان اللي مش واجد حاجياته الأساسية لا عنده فلوس للأكل ولا للشرب ولا للسكنة ولا للدواء الضروري ولا الغير إنما من غير ضرورة ولا حاجة فلا تفعلي لأن هذا قرض بفائدة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. أرض استصلاح زراعي باسم الجد بس التليفون قطع عودي الاتصال يا محمد الله يرضى عنك. أمة الله الدعاء لابنها محمد شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نسأل الله عز وجل أن يصلح حال الابن محمد وأن يصلح أحوال أبنائنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعله قرة عين لأبويه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أيضا أمة الله يعني أخذت 200 جنيه اللي هم فوائد البريد وأنفقتهم على دائقة يمر بها زوجها. شيخي كريم، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان الحال كما وصفت أختنا في السؤال أنها في ضائقة مالية بسبب حادث يعني وقع على زوجها وليس عندهم ما يداوونه به، فإن إنفاقها هذه الفلوس، فلوس الفوائد، في مثل هذه الحالة إنما هي حالة اضطرار، خاصة والمبلغ يسير، فمئتي جنيه ليست مبلغا كبيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إنسان أحيانا كثيرا بيكون في وقت الشدة شيخنا الكريم ذاكرا لله عز وجل كثيرا، وفي غير أوقات الشدة ربما يحدث له فطور أو يكون ذكره قليلا، فهل هذا يعد من النفاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
في الحقيقة هذا لا يعد نفاقا، لكن يمكن أن يندرج تحت يعني ما يعرف بضعف الإيمان وقوة الإيمان، فإن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم مطلوب منه أن يجدد إيمانه باستمرار، لأن الإيمان يزيد بالفعل بالطاعات، ولكنه في نفس الوقت ينقص بالمعاصي، ومن ضمن المعاصي الغفلة. لكن بينه وبينك يا أستاذ أحمد، إنه دائما حالة الاضطرار والحاجة تدفع الإنسان دفعا أن يكون قريبا من الله ذاكرا لله تبارك وتعالى.
المضطر إذا دعا.
نعم، فحالة الاضطرار تجعل الإنسان بالفعل قريب من الله، لأنه هو ده الملجأ، وهذا في الحقيقة سمت حسن، حتى أن هذا وصف الله عز وجل به المشركين في مكة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيه؟ مخلصين، وهم مشركين والعياذ بالله، دعوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لكن على المسلم أن يكون دائما مقبلا على الله تبارك وتعالى، وأن يراعي مجاهدة نفسه أولا بأول، لأنه من أخطر الأمراض التي تصيب القلوب وتصيب النفوس مرض الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، خاصة وأن الله عز وجل قال لنا في كتابه الكريم أذكروني أذكركم، فذكرنا لله تبارك وتعالى يعود علينا بخير وفير وأجر جزيل، كما ورد بذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذكر من أيسر العبادات، لكن تمر أحيانا حالات يزداد فيها الإيمان فيكون الإنسان نشيطا في الذكر، وهذا هو المطلوب، وتمر عليه أحيانا أحوال من الغفلة أو التناسي أو الانشغال بالدنيا أو غير ذلك من الملاهي والمشغلات، ففي هذه الحالة عليه أن يستفيق بسرعة وأن يستعوض ما فاته من الذكر، لأن الله تبارك وتعالى يرتب له على هذا الذكر أجورا عظيمة جدا. يعني ما على سبيل المثال، يعني تخيل أنه من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة قال عليه الصلاة والسلام غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، فمن اللي هيفوت أجر بهذه الصورة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في أحاديث كثيرة عليه صلوات الله وسلامه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا وأخواتنا من الذاكرين الشاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشيء والشيء يذكر، فاذكروني أذكركم. نحن نذكر الله عز وجل بالاستغفار والصلاة وقراءة القرآن والطاعات، فكيف يذكرنا الله عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ذكر الله للعبد له أكثر من معنى، فاذكروني بالطاعة أذكركم بالأجر الجزيل،
العفو والمغفرة،
اذكروني بترك المعاصي واجتناب النواهي أذكركم بالعفو والمغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى، اذكروني بالاستغفار أذكركم بالرزق الوفير في الدنيا وبالرزق الوفير أيضا في الآخرة، وهكذا ذكر الله تبارك وتعالى للعبد يكون بهذه الصورة. وهناك ذكر آخر ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن لله، قال عليه الصلاة والسلام، إن لله تعالى ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوها تنادوا فيما بينهم أن هلموا إلى حاجتكم. قال فيأتونها ثم يصعدون لله تبارك وتعالى بخبر هؤلاء الجالسين في حلقة الذكر. فكيف تركتم عبادي؟ أتيناهم وهم يذكرونك وتركناهم وهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. ففي نهاية الحديث يقول الله عز وجل لملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقوم واحد من الملائكة ويقول يا ربي إن فيهم عبدك فلان. شوف العبد يذكر بإيه بقى؟ فلان في الملأ الأعلى وهو بين أظهر أهله في الأرض، لكن يذكر باسمه في حضرة الرب تبارك وتعالى. إن منهم رجل عبدك فلان لم يقم منهم، إنما جاءهم لحاجة، يعني مصلحة ولا طلب. فيقول عز من قائل وله قد غفرت فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بعد إذنك عندي سؤالين.
تفضل.
هذا يعني واحدة كانت متجوزة.
نقطة التلفزيون يا أم أحمد من فضل.
وخلفت عيل. وخلفت عيل. وبطلها يعني القوات كبير دلوقتي، يعني عنده 5-6 سنين كده ماشي. ايه واحد جوازها تاني، اتقدم لها تاني واتجوزها.
تزوجت مرة اخرى يعني؟
اتقدمت مرة اخرى. فقال لها الواحد دي ما يعيش معاك. في الاول خالص قال لها ابنك عيوة في عناية. ابنك عيوة في عناية. والاخر بعد سنة واتنين قال لها لا مش عايز الولد. لا مش عايز الولد. راحت غلطة عند مرات اخوها. مرات اخوها قالت لها خلي الولد ده عندك، هي حامل حجلت على طول. فهي الولد خلي الولد عندك لما ولد عشان هي تعبانه وكده. فهي الولد جابها استوأم.
طب السؤال ايه يا ام احمد؟ معلش عشان وقت البرنامج، ربنا يوسع عليها يا رب.
السؤال ايه دلوقتي؟ قال لها مرات اخوها قالت لها خد الولد ابنك، ما كنتش عايزاه، انا كفايه كده انت ولدت خلاص، ولد التوأم. فالراجل اللي قال لها ما يجيش هنا، ابنك ما يجيش هنا.
طيب
اللي هو
يا انت يا هو
ولادها بقى التوأم اللي هم اللي اتولدهم بقى لهم اسبوع ماشي.
واضح الكلام، هي تعمل ايه دلوقتي صح؟
تعمل ايه دلوقتي؟
حاضر يا ام احمد في امان الله. ام وائل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم يا ام وائل، اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا، تفضلي.
اذنك يا استاذ احمد، انا كنت سالت في الشيخ عماد درويش بس ما سمحتش الاذان.
اتفضلي يا ام وائل.
في ختم الصلاه، انا بعد ما اختم الصلاه يعني بالختم الصلاه بقول بسبح الله كده وكده 1000 مره، ينفع؟ بعد ما اختم الصلاه، بعد كل صلاه يعني ما اختم الصلاه.
ربنا يتقبل منك ويرزقنا واياك الاخلاص في القول وفي العمل يا ام وائل، ويجعل اعمالنا خالصه لوجهه الكريم. نعم،
الاعاده
الساعه كام يعني؟ على 2:30 صباحا كده ان شاء الله تعالى. اسال الله القبول. استاذ اشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل
حضرتك. بس انا محتاج ابني بيتي، فكان في حد هيجيب لي الحديد ده، بس هو مش بيتاجر في الكلام ده، هو هيجيب لي الحديد والاسمنت وانا اديله نظام اقساط يعني. فهل الكلام ده جائز ولا مش جائز؟
هو هيشتري ويتملك وبعدين يبيع لك؟
لا، هو مش هيستلم من المستودع اللي هو فيه الحديد والاسمنت، هو هيروح المستودع والحديد ده يدفع الفلوس بتاعه الحاجه اللي انا عاوزها، وانا اروح استلم الحديد والاسمنت من المستودع ده.
طيب، واضح الكلام يا استاذ اشرف، ربنا يوسع عليك.
شكرا،
مع السلامه. الاخت امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، تفضلي.
من فضلك اسال الشيخ، بس انا كنت طالعه كانت شركه في عمره اللي هي الشركه كل شهر دي، وبعدين جات لي الشهر ده الحمد لله القرعه ان انا اسم طلع فيها، بس انا عليا مبلغ كبير من المال ومعيش ان انا اسدد دلوقتي. فابني اقترح عليا ان هو يسدده لي واطلع العمره دي، فانا كده مش عارفه فعلا اطلعها ولا لا، لان المال ده هو كان داخل كجمعيه، عشان مثلا يحسن بي دخل او يجيب بي شقه لنفسه. فانا كده مش عارفه اعمل ايه والله، فكنت محتاجه الشيخ يرد عليا في الموضوع ده.
حاضر.
عارف انت
كده واضح الكلام يا ام طلال، ربنا يبارك لك فيه ويرزقنا وياك الحج والعمره. ام عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، اتفضل.
ربنا يكرمك ويجزيك كل خير يا رب.
وياك يا ام عبد الرحمن، الله يرضى عنك، اتفضلي.
ممكن حضرتك سؤالين الله يكرمك؟
بكرمك.
السؤال الاولاني، انا كنت متزوجه بس زوجي كان بخيل جدا، فربنا يسهل له الحال يا رب. فانا انفصلت حاليا دلوقتي، بس ايام ما كنت معاه كان احيانا بروح لوالدتي، فكان بيبقى احيانا مثلا طبخه او عمل اي حاجه، فكنت باخد لها من الاكل ده، ما كنتش بقول له، لانه كنت بتكسف اقول له، وفي نفس الوقت كنت ايه.
واضح السؤال، كنت بتاخدي الاكل وتروحي بيه لوالدتك دون علم الزوج الاول؟ حاضر.
احيانا مش دايما يعني، بعض احيانا لما كنت اروح لها.
حاضر.
ده اول سؤال. السؤال الثاني، الله يجزيك كل خير يا رب. انا سمعتها من شيخ بس مش متاكده، اللي هو الجزء اللي بين دي سمعتها بس مش متاكده منها، الجزء اللي بين العنق والدقن، الجزء اللي بين العنق والدقن ده يتدرى في الصلاه ولا لا؟
يظهر
اللي تحت الدقن، اللي بين العنق والدقن،
المنطقه دي يعني،
ده عوره في الصلاه
اللي هي الحته دي
تحت الدقن،
زي اللي انا بشاور عليها دي.
لا، اللي تحتها، اللي تحت
عند النحر كده.
ايوه.
طيب، لا النحر
دي دي عوره لازم تتدارى يعني، لان بقولها البنات
عوره ولا لا؟ حاضر.
بيقولوا لي صعب علينا جدا ان احنا نداريها في الصلاه.
طيب، حاضر حاضر، فامان الله. استاذ رمضان، السلام عليكم.
وعليكم، ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين، اهلا مرحبا، اتفضل.
اهلا بحضرتك، كنت عايز اسال عن حديث تسييد النبي في الصلاه.
حديث ايه؟
حديث تسييد النبي في الصلاه، يعني واحنا بنصلي التشهد،
تسييد سيدنا، اللهم صلي على سيدنا محمد،
صلى على محمد،
اقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ام اقول على على محمد؟ حاضر،
على محمد.
حاضر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استاذ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته،
اتفضل.
بعد اذن حضرتك، ما حكم العمل في كنيسه او
ايوه؟ نعم، حاضر. نعم شيخنا الكريم، الأخت أم محمد، هل كما أن للآباء صلاح فينصلح الأبناء بصلاح آبائهم؟ فإذا فسد الآباء أو فسد الأجداد يفسد الأبناء والأحفاد؟ شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
نعم، من رحمة الله تعالى بالناس أن جعل صلاح الآباء والأمهات يصب في خانة وصالح الأبناء، كما ورد في سورة الكهف في قصة الكنز الذي كان تحت الجدار، وأما الجدار فكان ليتيمين في المدينة، وكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا.
هو ده الشاهد،
هو ده موضع الشاهد الذي جعل أهل العلم يقولون أن صلاح الأباء والأمهات ينعكس إيجابيا على الأبناء والبنات، فيصلح الله عز وجل أحوالهم.
دقيق أنه كان الجد جد بعيد يعني.
نعم، لكن هذا في حالة إذا ما أحسن الأباء والأمهات تربية الأبناء، يعني مش مجرد صلاح الأب فأوتوماتيك ينصلح الإبن، لا طبعا. يعني إذا أنا لم أربي الإبن على الأخلاق الطيبة وعلى تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات لله تبارك وتعالى، فحيكون صالح منين يعني؟ صلاح العبد لنفسه، لكن معنى أن صلاح الأبناء الآباء ينفع، أيوة ينفع، لأنه الآباء الصالحين يحسنوا تربية أبنائهم على الصلاح، إنما الآباء الفسد والعياذ بالله لا يحسنوا تربية أبنائهم على الصلاح، هيربيه على طريقته. فالعكس بقى اللي هو فساد الآباء والأمهات بالطبع سينعكس سلبا على الأبناء والبنات. ليه؟ الأب الفاسد مستبعد جدا أن يربي ابنه على محاسن الأخلاق، هيقول له طيب ما أنت أولى، أنت بتربينا على الصدق وأنت كذاب، بتربينا على الأمانة وأنت خاين، بتربينا على إقامة الصلاة وأنت تارك للصلاة، فلا يكون حتى مستقيما يعني، لا تكون هذه، يكون هناك انفصام ما بين قوله.
بس الواقع يشهد شيخنا الكريم، من منذ أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحتى في أيامنا، إن ممكن تلاقي الأب على غير الاستقامة والجدة والابن يكون صالح.
أيوة أيوة، ما أنا فاهم، ما أنا فاهم. إحنا بنقول على هل يلزم هو ده الموضع اللي بنتكلم فيه. هل يلزم من صلاح الآباء صلاح الأبناء؟ نقول لا يلزم إلا لو الآباء أحسنوا تربية الأبناء. طب هل يلزم من فساد الآباء والأمهات؟ هل يلزم لزوما يطلع الولاد فسدة؟ أبدا. ده احنا حتى عندنا المثل الشعبي يخلق من ظهر العالم فاسد كما يقولون، ويخلق من ظهر الفاسد عالم. وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل، وأبوه لم يكن على طريقته ولا على دينه،
أبو الأنبياء،
وهو أبو الأنبياء. ونبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى، ومع ذلك امرأته وامرأة لوط يعني اللي ضرب بها المثل في يعني في الفساد والعياذ بالله. إذا نقول إن صلح الآباء والأمهات كانوا أقدر على إصلاح الآباء الأبناء والبنات، وإن فسد الآباء والأمهات كانوا أعجز من أن يصلحوا الأبناء والبنات، إلا أن ينصلح حال الأبناء والبنات عن طريق غيرهم. يعني ممكن الأب كان أفسد ما يكون ومات، فاللي تولى إكمال تربية الولد ده اللي عنده 10-12 سنة ده وما استفادش حاجة من أبوه الفاسد، اللي رباه عمه، وعمه ده رجل طيب ورجل صالح. نعم. ففي هذه الحالة سيحسن هذا العم تربيته، كما أن ولي اليتيم يحسن كفالة اليتيم وتربيته وتعليمه وتأديبه. ففي هذه الحالة يمكن أن ينصلح حال الابن على الرغم من فساد حال أبويه. احنا بنتكلم على اللزوم.
هي يعني نقول كده يعني باختصار شديد شيخنا الكريم، إن صلاحهم صلاح وفسادهم قد يكون مؤديا للفساد، ولكنها لا تستقيم يعني ولا تتكرر كثيرا، قد تشذ هذه القواعد.
طب اسمح لي.
فيخرج من ظهر العالم فاسد.
اسمح لي برضو الجزء الأول. الجزء الأول لا، من الجزء الأول عايزين نوضحه شوي.
نعم.
صلاح الآباء والأمهات قد ينعكس إيجابيا على الأبناء والبنات، لأن الأب الصالح قادر على حسن تربية ابنه،
أحسن في تربيته.
إنما لو الأب الصالح أهمل تربية ابنه فصلاحه لنفسه والولد مش هيستفيد حاجة.
صحيح. جزاك الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين وأبناء المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. أبو الأنبياء، ربما يسأل سائل، سيدنا إبراهيم لم يكن هو أول الأنبياء، قبل سيدنا نوح وعلى اختلاف سيدنا إدريس، لكن لماذا سمي سيدنا إبراهيم بأبي الأنبياء شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، لأن من ذرية إبراهيم عليه السلام أنبياء كثيرين، من ذريته إسماعيل، ومن ذريته يعقوب،
ومن بعده كل الأنبياء،
إسحاق، ومن ذريته النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك سمي أبو الأنبياء، فهو أبو مجموعة بالفعل من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه.
هو من بعد سيدنا إبراهيم ما في نبي إلا وأتى من ذريته.
نعم
نعم،
احنا بنقول هو والد. نعم. وأب لمجموعة من الأنبياء من أبنائه عليه الصلاة والسلام، حتى آخرهم النبي عليه صلوات الله وسلامه.
اللهم صل وسلم
صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم. نعم.
يعني هو مش أبو الأنبياء اللي سبقوه،
من
أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته.
نعم. نعم. رجل صدم رجلا قتل خطأ، يبدو أنه هو يعني الأخ اللي خبط أو قتل، الله يرحمه ويغفر له، تقول يعني ما ملوش حد من الناس اللي بتبقى ماشية في الشارع، ربنا يعافيهم يا رب ويعافينا. وهو في الشائش سؤال أنه لم يأخذ من كانت معه من النساء، وإنما أخذ شاهدا لم يشاهد. نعم شيخنا الكريم، فما حكم هذا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم، الأخ اللي هو صاحب الحدث نفسه أصاب في أمر وأخطأ في آخر. أصاب أولا أنه أدى حق الله تبارك وتعالى فصام شهرين متتابعين توبة إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه أخطأ في الأمر الثاني، أنه لما أراد شاهدا على الحادث أخذ من لم يشهد الحادث بنفسه، ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما عاين وعرف وعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا، أي بما عايناه بأنفسنا. حتى الشهادة السمعية يسمونها أهل القانون الشهادة السمعية، يعني هو سمع من اللي شاف. لا يجوز لي أن أسمع أو أن أشهد بشهادة غيري إلا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنه أخطأ في هذا الأمر الثاني، والرجل الشاهد أيضا أخطأ أنه طبعا القاضي بيجعله يحلف اليمين،
تعد شهادة زور.
نعم هي شهادة زور، حتى وإن كان الحدث في ذاته صادقا وصحيحا، لكن الزور في إيه؟ إن الشاهد نفسه لم يرى ولم يسمع بنفسه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاجات دي ما فيهاش مجاملات يعني؟
لا لا ما فيهاش مجاملات.
جزاك الله خير شيخنا الكريم، ومحدش يزعل من حد، أنا ما شفتش حاجة فمش هشهد.
أي
نعم. أمة الله عمرة باشتراكات يبدو أنها شهرية وعليها مبالغ مالية، هل تخرج إلى العمرة وابنها قال سأسدد وأنا من جمعية كان داخلها عشان يجهز نفسه أو يتزوج، يعني تعطي مال ابنها لابنها أم تأخذ مال ابنها وتطلع وتخرج إلى العمرة شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إن كان الابن بارك الله فيه من بره وإحسانه لأمه سيسدد عنها دينها، فنقول للابن نعم الابن أنت، جزاك الله خيرا، وهذا إن شاء الله سيكون سببا لخير وبركة من الله تبارك وتعالى عليك في دينك ومالك وصحتك إن شاء الله عز وجل. ونقول للأم السائلة خلاص الرجل شال الشيلة عنك بارك الله فيه، اتوكلي على الله واطلعي للعمرة. لكن إذا لم يكن هذا واقعا فسداد الدين أولى من الإتيان بعمرة، خاصة وأن العمرة ليست فريضة كالحج عند جمهور أهل العلم، إنما هي نافلة وتطوع، أما سداد الدين ففرض واجب لازم، فسداد الدين في الحالة دي سيكون أهم كثيرا من العمرة. ولعلك إن وفيت بدينك وسددتيه لعل الله عز وجل أن يوسع عليك فيما بقي إن شاء الله تبارك وتعالى، أو في الأعوام القادمة ييسر لك أداء العمرة، فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل بخير منه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن كانت تقول امرأة كانت متزوجة وانفصلت ومعها ابن، الشاهد أن زوجها قال لها ابنك في عيني، وبعد كده قال لها لا مش عايزه، ودته عند زوجة أخيها، ربنا أكرمها بتوأم دلوقتي، زوجة أخيها تقول لها خدي ابنك، هي مش عارفة تعمل إيه، زوجها بيقول لها يا أنتي يا هو.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نقول لأختنا السائلة عندنا المثل الشعبي اللي بيقول شيل ده من ده يرتاح ده عنده، الأب اللي هو طليقها سابقا أولى بابنه، فإذا لم يكن الأب موجودا على رأس الحياة فعمه أو جده أو جدته، المهم أي حد من عصابات الولد ابنكم هو، لأن ظروف أمه تغيرت بسبب أن الزوج خالف وعده، ولا شك أن الزوج اللي تزوجها بخلف وعده معها أخطأ لا شك، ولعله أن يجني خيرا كثيرا لو أنه كفل هذا الابن ورباه ورعاه، لكنه
العمل فيه غلظة،
لكن
يعني
لا شك طبعا
عمل غير طيب.
فهو لا شك أنه أخطأ، لكن يا بنتي تعملي في إيه؟ خلاص أنت أولى بزوجك وأولى بالتوأم الذي رزقك الله عز وجل به الآن، وهذا الابن اللي عنده 5-6 سنوات ده أولى به عصاباته من أهله، أبوه ولا عمه ولا جده وغير ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل هذه المنطقة شيخنا الكريم بعد الذقن المرأة يعني تعد عورة لابد أن تستر في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم أنا أقول لأختنا السائلة أنه عباءة الصلاة المعروفة اللي موجودة في الأسواق دي تستر ما يجب ستره في الصلاة إلا الوجه، وأحيانا بيبقى كمان الكفين، لكن هناك عباءات صلاة تستر حتى الكفين، وهذا أفضل، لأنه عند الحنابلة ستر الكفين واجب ولا يسمحون إلا بظهور الوجه فقط، الوجه اللي هو يقولون حدوده الخد وما حاذاه اللي هي المنطقة السفلى دي، لكن بقية العنق
اللي هي الرقبة
اللي هي بيسميها النحر،
النحر
دي نحر المرأة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، القرآن سماها الجيب، فهذا يجب ستره في الصلاة حتى لو كشفت الكفين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا اتصالات يا أستاذ أيمن، الأخ رمضان يسأل هل نقول في التحيات والتشاهد يعني نقول اللهم صل على سيدنا محمد أم نقول على محمد صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأخينا السائل بارك الله فيك، خليك محبا حبا صحيحا صادقا للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة احنا كلنا ولله الحمد بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام وبنحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونتردى ونترحم عليهم، لكن احنا عايزين نترجم الحب ده إلى حب صحيح اللي هو الاقتداء والتأسي والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ربما يقول قائل يا جماعة ده النبي محمد ازاي ما نقولش عليه سيدنا؟ يا عم هنقول والله قسما بالله هنقول سيدنا محمد، بس في الموضع اللي يسمح لينا من النبي محمد ان نقول سيدنا محمد
عليه الصلاه والسلام.
انما لما يجي موضع هو نفسه ما يسمحش لينا فيه ان احنا نقول سيدنا محمد، نقوم للنبي ايه بقى؟ نطيعه ولا نقول لا هنقول برضو سيدنا محمد؟
نسمع ونطيع.
نسمع ونطيع
عليه الصلاه والسلام.
انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. خد يا عم الحديث ده هديه. في الصحيح أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ ها مش ده سؤال الأخ؟ مش هو ده الترجمة الصحيحة لسؤال الأخ ولا يا أستاذ أحمد؟
أي نعم تمام.
يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، ما قالش سيدنا محمد، اللهم صل على محمد. قولوا، بيقول لهم قولوا، يعني الصحابة هيقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كلها محمد محمد، ما في سيدنا محمد في التشهد على الإطلاق، إنما خارج التشهد نقول إيه؟ نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل حتى نسيد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مش النبي وبس عليه الصلاة والسلام.
سيدنا أبو بكر
سيدنا عمر كان بيقول على سيدنا أبو بكر في صحيح البخاري قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا،
سيدنا بلال،
يعني قال على أبو بكر سيدنا وقال على بلال اللي هو سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا، فخرج الصلاة نسيد النبي طبعا ونسيد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أيوة هذا من الأدب اللازم معهم، لكن داخل الصلاة العلماء يقولون الصلاة توقيفية وكذلك في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا، بنقول كده وأن سيدنا محمدا وأن محمد رسول الله، حتى اللي بيقولوا لا لازم نسيد النبي في التشهد هو نفسه ما بيأذن ولا بيقيم الصلاة بيقول إيه وأشهد أن محمدا رسول الله، ما قلش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الحمد لله في نعم. تفضل يا
فندم. الحمد لله يخليك وبارك فيكم يا رب. أنا كذا مرة أتصل وعرفت أوصل في دنيا الله يبارك لكم عشان عايزة أرتاح لأني يعني الدنيا ما هي زي ما الحج. أنا أغمضة من 5 سنوات وجوزي توفى وانا عندي 34 سنة معايا 6 عيال. فالمهم يعني اهله تخلوا عني تخلي تام خالص وانا قاعدة يعني منسية بعيد عنهم، فربنا وعدني يعني بأخ منتزل وعرض علي الجواز يساعدني يعني على جدي ما يقدر يعني ظروف. فانا سألت شيخ يعني برضو فضيلة على الشاسف ماشي ان انا اهل عيالي هيفقدوا جامد وهيبقى فيها زعل كبير منهم ليا، وهو طيب. كمان لو عياله عرفوا هيبقى في مشاكل كبيره خالص.
طيب السؤال ايه يعني عايزه تتجوزي من غير علم عيالك؟
انا يعني اتصدرت بيه على طريق ولي اخويا الكبير وافد، وخدت خط اخويا الكبير ورحنا المحامي كتبنا عرفي واخويا شاهد على العقد، وكان في ناس في المكتب ولو حصل اي ظروف بنروح انا وهو اي مكان بنبقى الناس بحاله عارفه اللي ده زوجي بس اللي بعيد عن اهلي واهلي. فانا يعني دلوقتي بقالي مده كده في حاجه خلقاني وودع ربنا بالصحير، مش عارفه خايفه ان يكون انا مش يعني ما اكونش
طيب.
شرعي.
حاضر يا ام محمد شيخنا يوجي بك في امان الله. احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب احنا نكتفي باتصالات يا شباب عشان كان في اسئله ستسقط سهوا الحمد لله ربنا سترها. ام احمد ام محمد ناخد المتصل الاخير يا شيخنا الكريم، تعمل ايه في مشكلتها مساله الزواج؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول لاختنا السائله الحمد لله الذي هداك لما فعلت، فتم زواجك على يد وليك وهو الأخ الأكبر، أخوها الكبير.
بس تقريبا والدها موجود ومش موافق، أخوها راح عند محامي
أنا ما سمعتش حكاية أبوها دي.
أخوها راح معها.
فما دام وجود الولي معاك في مجلس العقد وتزوجت على يد الولي وعلى يد الشهود فالنكاح صحيح، لكن فين المشكلة يا أختنا السائلة؟
عدم التوثيق.
المشكلة لا، يمكن التوثيق وغيره، يمكن يكون الرجل العاقل والأخ بتقول ملتزم وعلى دين وبتاع، فيمكن إن شاء الله ما تكونش فيه مشكلة من ناحية التوثيق، وإن كان التوثيق أفضل تمام. حتى التوثيق في الشهر العقاري للعقد العرفي. إنما المشكلة اللي هي بتؤرق أختنا إن ولادها ما يعرفوش، وإنه يعني إذا التقت بالزوج بتلتقي طبعا بطريقة يعني خفية وإلى آخره، فهنا بس الخوف إنه حد ياخد باله فيبلغ الولاد فتبقى في مشكلة معاهم، أو لا قدر الله حد من الولاد ياخد باله فيظن في الأم سوءا. هي دي المشكلة اللي أنت بتعاني منها وبتؤرقك، لكن مسألة النكاح نفسه لا أراها فيها أي شيء يخالف إن شاء الله، فعقدك صحيح والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم، الأخ السيد بيقول حلف على المصحف، فهل عليه وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
والله يا أخ سيد بارك الله فيك، إذا كنا حلفنا على شيء يستاهل، لأن إحنا ليس من خلق المسلم أنه يحلف بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته كده عمال على بطال في الأمور اللي تسوى والأمور اللي ما تسواش. إحنا مطلوب منا أن نعظم الأيمان
تمام.
لكن مسألة أنه حلف بالمصحف مشروع وجائز ولله الحمد، لأن المصحف كلام الله عز وجل
نعم.
وكلامه صفة من صفاته، فلا بأس عليك ولا شيء عليك، بارك الله فيك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. المتوفى كان في أثناء الغسل نزيف ينزل من الأنف، المغسلة جابت قطنه ووضعت في الأنف وحول الأنف وحول الرأس، فما حكم هذا الدم ومن أين يأتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مسألة من أين يأتي يعني دي مسألة طبية، قد تكون هناك نزيف في المخ وبدأ ينفذ من الأنف، الله أعلم بها، لكن إحنا هنجيب على القصة بتاعة ما فعلته أختنا المغسلة. نعم ما فعلت الأخت المغسلة بارك الله فيها وجزاها الله خيرا، فالعادة لما يكون في جرح ما زال ينزف دما فإننا نعصب الجرح بالقطن ونشد عليه الرباط، وربما نستخدم البلاستر المقوى الشديد حتى نمنع نزيف الدم أو نفاذ الدم إلى الكفن. فالأخت المغسلة تصرفت تصرفا حسنا وصحيحا وجيدا، ونسأل الله عز وجل أن يرحم الميتة وموتانا وموتى المسلمين، والله أمين. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت الحجة نادية بتضع المصحف على المنضدة وتصلي دون أن تقلب فيه النوافل، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
يجوز للمصلي صلاة تطوع وتنفل أن يقرأ القرآن من المصحف، فقد كان يفعل ذلك مولى عائشة رضي الله عنها بحضرتها عليها رضوان الله عز وجل، خاصة وأن الأخت السائلة بارك الله فيها تقول أنها لا تقلب المصحف. جيد أنها تقرأ الوجهين الصفحتين اللي هي يعني في مقابل بعضهما، ثم في الركعة التي بعدها تقلب صفحة واحدة، فما تفعله إن شاء الله مشروع وجائز وصحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة برضو نادية لها سؤال آخر، هل أفضل أن تصلي قيام الليل عقب العشاء ثم ترجئ صلاة الوتر في آخر الليل قبل الفجر، أم تؤخر القيام والوتر إلى قبيل الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن المصلي إذا غلب على ظنه أنه سيستيقظ من آخر الليل فيصلي القيام من آخر الليل ويوتر أيضا قبل الفجر، فإن هذا أحسن الأحوال وأفضلها، لأن أفضل ساعات الليل الثلث الآخر من الليل، كما يعني ورد هذا الحديث عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. إنما إمتى نصلي القيام أول الليل يعني بعد العشاء مباشرة؟ لما يغلب على ظننا إن إحنا لو نمنا مش هنستيقظ لقيام الليل، يبقى في هذه الحالة الأفضل في هذه الحالة الثانية أن نصلي أول الليل وأن نوتر أيضا أول الليل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم وائل الحمد لله تصلي وبعد ختام الصلاة أو أذكار ما بعد الصلاة تذكر الله عز وجل وتسبح 1000 مرة، فما حكم هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله فعل أختنا بارك الله فيها هي جمعت بين أمرين، الأمر الأول جمعت بين الأوراد والأذكار الواردة بعد الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مجلس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وغير ذلك من الأذكار، فلما تنتهي منها نقول أنت انتهيت من القسم الأول الجزء الأول الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام
عليه.
ثم بعد ذلك تشرع في شيء آخر وهو وردها الخاص، ورد المسلم الخاص، قد يكون تسبيح 500 مرة 100 مرة، قد يكون استغفار أكثر من هذا، قد يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت تفعل هذا بعد أذكار ما بعد الصلاة لأنها تكون نشيطة وتكون ذاكرة وفكرة حتى لا تتغافل عنه أو تتناسى أو يضيع منها، فإن هذا فعل مشروع وحسن ولله الحمد والمنة. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياها على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أشرف محتاج يبني البيت، ففي أخ هيجيب له الحديد والأسمنت وهيقسط لي، هو هيروح يدفع ثمن هذه الأشياء، والأخ أشرف هو اللي هيروح يستلم هذه المون وهذه المعدات والحديد والأسمنت من المكان نفسه، فما حكم هذه؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذه المعاملة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول هذه المعاملة معاملة تمويل أشبه بالقرض، اللي دفع مثلا فيه 5000 للحديد، 5 إيه ده 5 دي ما تجيبش حتى نص طن النهاردة، المهم دفع فيه مبلغ الحديد وبعدين هياخدها على أقساط بأزيد شوية. يقولون هذه معاملة فيها تحايل على شبهة القرض، بدل ما يدلوا الفلوس في إيده إدى الفلوس للراجل صاحب مستودع الحديد. ويشترط لجواز المعاملة دي إنه يستلم وتكون السلعة في حوزته وبعدين يسلمها للمشتري الآخر الجديد. طب ده طن حديد ولا 2 طن حديد، أستلمهم إزاي في بيتي وبعدين أسلمهم له تاني إزاي؟ عشان كده بنقول في قول آخر لبعض أهل العلم جوز هذه المعاملة وقال يا جماعة الرجل ده يوم ما راح دفع قيمة الحديد أصبح الحديد ملكا له عرفا، لو حب يشيله يوديه لمسجد تبرعا هو حر فيه، لو حب يشيله يوديه بيته والمصلحة ببيته هو حر فيه، ولو حب يشيله يديه لصديقه ولا لأخيه هو حر فيه، ولو حب يشيله يبيعه لآخر هو حر فيه. وكونه يوكل صاحب المستودع إد الحديد للأستاذ أحمد، معنى ذلك أنه يملك الحديد تملكا عرفيا ولم يشترط مسألة أن يحوز الحديد في جانب
حيازة حكمية.
حيازة حكمية عرفية بيسموها،
مش حقيقية. زي السيارة في المعرض وهو اشتراها وقال روح
خلاص وخليها في المعرض
بتوكيل مني،
بتوكيل مني أو بأمر لصاحب المستودع إد الحديد لفلان. فإن شاء الله مع الحاجة إن شاء الله المعاملة مشروعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني يتوكل على الله،
يتوكل.
ربنا يبارك لك ويوسع لك في بيتك. أستاذ أشرف شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية
الله
ونفعنا الله بعلمكم، أمين يا رب العالمين،
جزاكم الله خيرا،
اللهم أمين فيكم. وإن شاء الله حضرتك غدا معي إن شاء الله تعالى الساعة 4 عصرا بدل الساعة 10 بالليل إن شاء الله حصل
إن شاء الله.
اللهم المستعان، أسأل الله عز وجل القبول والتيسير. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما
أهلاً.